إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في أحكام النساء، وذلك في يوم الاثنين الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة، يوافقه 29 من الشهر الميلادي، الشهر 9 الميلادي لعام 2014. وصلنا إلى الحكم 9 في كتاب الحج، قال: ولا يجب على الزوج إحجاج امرأته. إحجاجها يعني أن يعطيها لتحج، فهذا لا يجب على الزوج، لأن الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزوج أشياء معروفة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. فهذا الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا الحكم كما روى أبو داود قصة أم معقل أو أم معقل الأنصارية، وأن زوجها كان عنده ناضح أي جمل يستقى عليه الماء، وقد جعله في سبيل الله، فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا لم تحج؟ فقالت: إن أبا معقل جعل هذا الناضح في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: أعطها فإن الحج من سبيل الله. فهذه القصة تدل على أنه يستحب للزوج أن يحجج امرأته، لكن لا يجب ذلك عليه. قال المصنف: فإن تفضل عليها بذلك كان من أبلغ الإحسان إليها. العاشر: إذا أحرمت المرأة بعمرة التمتع ثم جاءها الحيض فلم تطهر حتى دخل الحج، أحرمت بعمرة وهي متمتعة فجاءها الحيض فلم تطهر حتى دخل عليها الحج في يوم 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فماذا تفعل؟ فإنها تدخل الحج على العمرة بأن تحرم بالحج فتصير قارنة، هي محرمة بالعمرة ولم تتمكن من أداء العمرة وجاء الحج فتحرم بالحج، فتقول: لبيك اللهم حجة، تغتسل كما اغتسلت للإحرام ثم تحرم بالحج، فتصير قارنة، فإذا انتهت من المناسك كانت أي هذه المناسك عن الحج والعمرة جميعا، فتقف بعرفات ثم تبيت بمزدلفة ثم ترجع فتطوف هذا الطواف عن الحج والعمرة وتسعى، وهذا السعي عن الحج والعمرة، فتدخل عمرتها في حجها. وهذا هو شأن القارن، القارن يأتي بأعمال واحدة عن الحج والعمرة، ولا يلزمها أن تأتي بعمرة بعد الحج إلا إذا رغبت في ذلك، فتفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فإذا رغبت أن تأتي بعمرة بعد حجها فلها ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فأباح لها ذلك. الحادي عشر، إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فلا يلزم أن تمكث لتطوف طواف الوداع، فإنه ليس بواجب على الحائض، فطواف الوداع واجب عند عدم العذر، وأما مع العذر فليس بواجب، مع العذر فليس بواجب أو يسقط هذا الواجب، كما في قصة صفية رضي الله عنها. سبحان الله، في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حصلت للنساء وقائع متنوعة، فعند الإحرام من ذي الحليفة عندنا قصة أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد ابن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتستثفر وتحرم، وعندنا قصة عائشة لما قدموا مكة فحاضت عائشة رضي الله عنها بسرف، مكان يسمى سرف، فكان في وقعتها هذه حكم من أحكام الله تبارك وتعالى. القصة الثالثة قصة صفية لما حاضت، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصتها فقال أحابستنا هي، ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها حاضت قبل طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، ففيه أن الإمام يعني ينحبس من أجل المرأة إذا حاضت حتى تطهر وتطوف، لكن هذا كله عند الإمكان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طافت طواف الإفاضة فقال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن أي ليس عليها طواف الوداع. الثاني عشر، إذا أحببت الصلاة داخل الكعبة فصلي في الحجر فإنه من الكعبة. كثير من الناس رجالا ونساء يحبون أن يصلوا داخل الكعبة، فيقال لهم ولهن صلوا في الحجر فإن الحجر من الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها. كتاب النكاح، الحكم الأول من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة، اتصف بالزنا يعني يقال عنه زان ويقال عنها زانية، معروف ومعروفة بهذا. من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، فمن أقدم على نكاحه يعني على التزوج به، من أقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك، إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، يعني امرأة زانية ورجل يقدم على التزوج بها، يقال له هذه زانية ومع ذلك يتزوجها، فهذا حاله لا يخلو من أحد حالين: إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، ليس يلتزم حكم الله عز وجل وحكم رسوله، فهذا مشرك كافر، لأن المسلم يلتزم حكم الله وحكم رسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فيكون هذا النكاح زنا. فإذا الحال الأول إما أن يكون غير ملتزم لحكم الله ورسوله فهذا مشرك، وإما أن يكون ملتزما بحكم الله ورسوله ويعلم أن نكاح الزانية لا يحل ومع ذلك ينكحها، فهنا نفرق بين من يفعل الشيء وهو في الأصل لا يلتزم حكم الله ورسوله، وبين من يفعله وهو ملتزم لحكم الله ورسوله، كالذي يأكل الربا مثلا، أحيانا إنسان يأكل الربا ويقول أنا لا ألتزم حكم الله ورسوله، فهذا لا يكون إلا كافرا، وأحيانا يقول أنا أعلم أن الربا حرام ولكني أفعله كذا وكذا ويتعذر، وهو عذر غير مقبول، فهذا وقع في كبيرة من الكبائر. فكذلك ها هنا إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فالأول مشرك والثاني يكون نكاحه زنا والناكح زان مسافح. فإنه لو كان مؤمنا حقا لما أقدم على ذلك، كما في قصة عناق كانت بغيا بمكة وكانت صديقة لأبي مرثد الغنوي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في نكاحها وهي بغي، فنزل قول الله تبارك وتعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. سبحان الله، فالذي يقدم على نكاح الزانية إما أن يكون مشركا وإما أن يكون زانيا، فلا يحل نكاح الزانية الموصوفة بالزنا الباقية عليه التي لم تتب منه. الحكم الثاني: إذا كان زواج بين رجل وامرأة وكان بينهما أولاد، فها هنا تحصل حرمة بالنسب وحرمة بالمصاهرة. عندما يتزوج رجل بامرأة ويأتي منها بأولاد، فهنا تأتينا حرمة بالنسب، تكون امرأة معينة محرمة على رجل معين بسبب النسب أو بسبب المصاهرة، بسبب النسب أو بسبب المصاهرة. بسبب النسب، النسب الولد لا ينكح أمه، هذا بالنسب، ولا أخته بالنسب ولا بنته. طيب، لا ينكح لا ينكح أم زوجته، هذا بالمصاهرة، لا ينكح بنت زوجته، هذا بالمصاهرة، لا ينكح زوجة أبيه، هذا بالمصاهرة. فعندنا حرمة بالنسب بسبب الولادة والدم، وعندنا حرمة بالمصاهرة، وعندنا حرمة بالمصاهرة. وسيأتينا حرمة بالرضاع. فإذا أسباب تحريم نساء معينات على رجال معينين إنما يكون بالنسب وبالمصاهرة وبالرضاع. ونساء النسب كلهن حرام على الرجل إلا أربعة، هذه قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله. كل الأقارب من النساء حرام على الإنسان أن يتزوج بهن إلا أربعة، نساء النسب كلهن حرام على الرجل إلا أربعة: بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته. فقط هذا الذي يحل للرجل من قريباته، وأما بقية نساء النسب فكلهن حرام على الرجل. وأما في نساء الصهر، نساء الصهر يعني من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، فنساء الصهر كلهن حلال بعكس الذي قبله، نساء الصهر كلهن حلال إلا أربعة: زوجة الأب، وحليلة الابن، وبنت الزوجة، وأم الزوجة. فهذا فقط الذي يحرم على الإنسان بسبب المصاهرة، يحرم عليه زوجة أبيه، وحليلة ابنه، وبنت زوجته، وأم زوجته. وفيما عدا ذلك من نساء الصهر فكلهن حلال، يجوز له أن يتزوج منهن. فهذان طريقان للمحارم: طريق النسب وطريق الصهر. ثم هناك طريق ثالث وهو الرضاع، فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالإنسان تحرم عليه أمه من النسب وأمه من الرضاع، بنته من النسب وبنته من الرضاع، خالته من النسب وخالته من الرضاع، عمته من النسب وعمته من الرضاع، وهكذا. فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، هذه شروط الرضاع وهي ثلاثة: خمس رضعات في الحولين، أي أن يكون هذا الرضاع في الحولين قبل الفطام. وقد اختلفوا في الرضعة، ما هي الرضعة؟ منهم من قال هي المصة، فإذا مص خمس مصات حصلت الحرمة، ومنهم من قال هي النفس، النفس أي أنه يلتقم الثدي ويرتضعه ولا يتنفس، فإذا تنفس تكون هذه رضعة أخرى. ومنهم من قال هي التقام الثدي حتى يتركه باختياره، أي ولو تنفس عدة مرات يلتقم الثدي ويتركه باختياره، هذه رضعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من قال هي الوجبة حتى يشبع، الوجبة حتى يشبع، حتى ولو تكرر التقام الثدي، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو الأصل، إذ لا رضاع إلا بيقين. طالما أنهم اختلفوا فنقول لا رضاع إلا بيقين، واليقين هو قول ابن القيم رحمه الله، أي أن الرضعة هي الشبعة، يحمل الرضيع إلى امرأة فترضعه حتى يشبع هذه مرة، ثم ترده إلى أمه، ثم يرد إلى المرضعة مرة أخرى فترضعه حتى يشبع هذه مرة أخرى، فهذا هو قول ابن القيم وهو الراجح إن شاء الله تعالى. المهم، إذا ارتضع الطفل من امرأة 5 رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع. نقول هذا اللبن الذي في المرضعة من السبب فيه؟ فلان زوجها، فيكون هذا الزوج أبا للمرتضع. وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادهما إخوة له، أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن كل هؤلاء يصيرون إخوة للمرتضع، لأن الرضاع ولأن اللبن انتشر، هؤلاء كلهم مشتركون في اللبن، مشتركون في اللبن، كما أن النسب هم مشتركون في الدم، فكذلك هؤلاء مشتركون في اللبن، فصار كل من أولادهما يعني من أولاد المرضعة، ومن كان سببا في اللبن أولادهما يصيرون إخوة للمرتضع، سواء كانوا من الأب فقط أو من المرأة وحدها أو منهما، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة، حتى لو كانت المرضعة هذه أرضعت طفلا قبل ذلك فيكون أخا له، يكون أخا له، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة، حتى لو كان لرجل امرأتان، رجل له زوجتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة، كان أخوين، سبحان الله، رجل له زوجتان وكان هذا الرجل سببا في لبن الزوجتين، اللبن الذي في الزوجة الأولى سببه هذا الرجل الزوج، واللبن الذي في الزوجة الثانية سببه هذا الرجل، فلو كل واحدة منهما هذه أرضعت طفلا وهذه أرضعت طفلة صار الطفل والطفلة أخوين، مع أن الأم مختلفة، المرضعة مختلفة، فكيف صار أخوين؟ صار أخوين لأن اللبن واحد، تركيبة اللبن هذه واحدة، كما قال ابن عباس لما سئل عن هذا قال اللقاح واحد، اللقاح واحد، لأن اللقاح واحد، حيث إن اللبن الذي ارتضعه الطفل والطفل سببه رجل واحد هو الذي وطئ المرأتين، وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة، جميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاع، فأولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته أخواته، وآباؤها وأمهاتها أجداده، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام عليه. طبعا هذا التفصيل كله مأخوذ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما نؤكد عليه حتى يفهم، وإلا فباختصار هذا المرتضع يضم إلى الأسرة ويصبح واحدا منها، هذا اختصار. إذا أرضعت امرأة طفلة صار هذا الطفل كأنه واحد من الأسرة، هذه أمه وهذا أباه وأولاد المرأة وأولاد الرجل أخواته وأخوات أخوات المرضعة خالاته وإخوان أبيه أعمامه، وهكذا صار واحدا منهم، كأن الرضاع وكأن اللبن يسحبه إلى هذه الأسرة، يسحبه يصير واحدا منهم. وكذلك أقارب الرجل أقاربه من الرضاع، وكذلك أولاد المرتضع. هذا المرتضع عندما يبلغ ويتزوج ويكون له أولاد، أولاد هذا المرتضع من نسب أو رضاع بمنزلته هو، بمنزلته هو. وأما إخوة المرتضع، نتنبه لهذا، نحن قلنا أن الرضاع يسحب هذا الطفل إلى الأسرة، طيب إخوانه وأخواته هل لهم علاقة بهذه الأسرة التي أرضعت هذا الطفل؟ لا علاقة بينهما. وأما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن أقاربها، فيجوز لإخوته من النسب أن يتزوجوا بأخواته من الرضاع. هذا المرتضع له إخوة من النسب، لهم أن يتزوجوا بأخواته من الرضاع، يجوز لإخوته من النسب أن يتزوجوا بأخواته من الرضاع. مثل إيش؟ كما أن إخوة الرجل من أبيه يتزوجون بأخواته من أمه وبالعكس، إنسان له إخوة من أبيه وإخوة من أمه، أبوه مثلا تزوج امرأة وعندها بنات، فإخوته من أبيه يتزوجون بأخواته من أمه وبالعكس. المسألة الثالثة، وأما تأثير الرضاع في الكبير، نحن ذكرنا أن الرضاع يكون في الحولين، فماذا لو أرضعت امرأة شخصا بعد الحولين، عنده 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة؟ وأما تأثير الرضاع في الكبير الذي جاوز الفطام فهذا يكون في بعض الظروف والأحوال، فنقول يعني تأثير الرضاع في الكبير إنما يكون في بعض الحالات الخاصة، فالقاعدة عندنا أن الرضاع إنما يؤثر في الحولين، وأما بعد الحولين فيؤثر في حالات خاصة، في حالات خاصة. وكنت أضرب على ذلك يعني مثلا أسرة تعيش في بادية بعيدة وجارهم مثلا شاب عنده 15 سنة وهم يعيشون في مكان بعيد، وهم يعني يخافون على بناتهم ربما من هذا الشاب، أو أن هذا الشاب يحتاج لأن يدخل على امرأة الرجل أو على بناته، وهم يحتاجون إلى هذا وطبعا هذا لا يفتي فيه إلا عالم كبير أو لجنة، ما يكون هكذا بالاجتهاد الشخصي. ففي مثل هذه الحالة يمكن لهذه المرأة أن تفرغ من لبنها ويرتضعه هذا الشاب ويصير واحدا منهم. هذا المثال مثله حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة وامرأته، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يحتاجون إلى أن يدخل سالم عليهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه. جاء في بعض الطرق أنها أرضعته وله لحية، أنها أرضعته وله لحية، فهذا إنما يكون في بعض الظروف والأحوال. المسألة الرابعة: المحرمات على الرجل قسمان. القسم الأول قسم محرم على التأبيد وفيه 11، وهذا كله مذكور في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه: والمحصنات من النساء. الآية فالمحرمات على التأبيد 11: 7 بالنسب و4 بالصهر. 7 بالنسب و4 بالصهر. فأما 7 فهن الأم، ويدخل فيها كل من لها عليه ولادة وإن بعدت، أي الجدات كلهن من أي جهة، الأم ومن ولدها، الأم وكل من لها وكل من له عليها، يعني على الأم ولادة، الأم والجدات، لأن الجدات أم. والبنت، ويدخل فيها كل من له عليها ولادة وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الابن وهكذا. فإذا الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت. الثالثة والأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. والعمة، وهي كل أخت للأب أو للجد وإن علا، أخت الأب وأخت الجد هذه عمات. والخالة، وهي كل أخت للأم أو للجدة وإن علت. وبنت الأخ وإن نزلت، وبنت الأخت وإن نزلت، فهذه 7 من النسب. وأما 4 من الصهر فهن حلائل الآباء وإن علوا، حلائل الآباء يعني زوجة الأب، وحلائل الأبناء، حلائل الأبناء أي زوجة الابن وإن نزلوا، وأمهات الزوجة، أمهات الزوجة وإن علوا، يعني أم الزوجة وأمها وأمها، هذا معنى وإن علوا، وبنت الزوجة وإن نزلت. لكن الثلاث الأوليات حليلة الأب وحليلة الابن وأم الزوجة، هذه الثلاث الأوليات يحرمن بمجرد العقد. فإذا عقد رجل على امرأة فإنه يحرم عليه أمها بمجرد العقد، بمجرد العقد. وكذلك إذا عقد ولد على امرأة فإنها تحرم على أبيه بمجرد العقد. وكذلك إذا عقد أب على امرأة فإنها تحرم على ابنه بمجرد العقد. وأما الرابعة التي هي بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول، كما قال الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني عقد رجل على امرأة وعندها بنت، هذه البنت لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها، فلو عقد عليها وطلقها قبل الدخول يمكن بعد ذلك أن يتزوج ببنتها، بنت الزوجة الربيبة. هذا القسم الأول. القسم الثاني قسم محرم تحريما مؤقتا، وهن أربع: الجمع بين الأختين، تزوج امرأة فأختها محرمة عليه مؤقتا لأنه يحرم الجمع بين الأختين. الثانية الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وبنت أخيها، نفسها المرأة وعمتها أو المرأة وبنت أخيها، لا بنت أخيها، إذن الثانية عمتها. الثالثة الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وبنت أختها. الرابعة من المحرمات مؤقتا ذوات الأزواج، امرأة هي زوجة لرجل لا يجوز التزوج بها لأنها زوجة رجل، كما قال تعالى: والمحصنات من النساء. المحصنات من النساء، المحصنات هنا بمعنى المزوجات، ذوات الأزواج، فإنهن يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج. ثم ها هنا تنبيه يتعلق بالربيبة وهي بنت الزوجة: هل الربيبة التي تحرم على الزوج هي التي تكون في حجره أي تعيش معهم في البيت؟ فإذا لم تكن في حجره حلت؟ هذا سؤال. يعني لما قال الله تبارك وتعالى: اللاتي في حجوركم، هل هذا شرط؟ هل هذا قيد؟ وأن الربيبة تحرم إذا كانت في البيت مع أمها ومع زوج أمها، أم أنه لا يشترط أن تكون معهما في البيت؟ الجواب إنه بالنظر لأول وهلة أن الرجل إذا عقد على امرأة مجرد عقد فإن أمها تحرم عليه تحريما مؤبدا. صحيح، إذا عقد الإنسان على امرأة أمها تحرم تحريما مؤبدا. طيب بنتها فعكس ذلك، أنه إذا عقد على الأم تحرم البنت، لكن هذه الحالة أدنى من الحالة الأولى. إذا عقد على امرأة تحرم أمها، إذا عقد على امرأة فهل تحرم بنتها كالأولى؟ نقول لا، هذه أدنى. فلذلك قال تعالى: اللاتي دخلتم بهن، ولذا اشترط الدخول بالأم حتى تحرم البنت، فهذا كاف في تحريمها. وأما كونها في الحجر أو لا فهذا لا أثر له في التحريم، وهذا قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء عندهم أن قوله تعالى: اللاتي في حجوركم، أن هذا ليس بقيد في التحريم، وإنما يسمونه قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا يعمل به. القيد الأغلبي لا يعمل به. إيش معنى القيد الأغلبي؟ يعني الغالب أن الربيبة تكون في البيت مع زوج أمها، فكأن هذا إخبارا بالواقع، كأن هذا إخبار بالواقع، فهذا إخبار بالواقع يعني أن الربائب دوما تكون في الحجور، فهذا إخبار وليس بقيد، هذا إخبار بالواقع وليس بقيد، ويسمونه قيد أغلبي. القيد الأغلبي يعني الغالب أن الربائب تكون في البيت. فالقرآن إنما ذكر الواقع وهذا ليس بقيد، هذا قول جمهور العلماء. ولكن جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح جواز ذلك، قال إذا لم تكن في حجر الزوج فيجوز له أن يتزوج بها بعد موت أمها. قال إذا لم تكن في حجره، فعلي رضي الله عنه عمل بهذا القيد وجمهور العلماء لم يعملوا به وهو الصواب، والصواب قول الجمهور. ويكون فائدة قوله تعالى اللاتي في حجوركم التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، هذه من الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فإذا لماذا ذكر الله عز وجل اللاتي في حجوركم؟ كأن الله عز وجل يقول كيف تكون هي في حجرك وأنت تتزوج بها؟ في حجرك أي أنها كبنتك، فكيف أنت تتزوج بها؟ فهذا تنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها بمنزلة بنت الرجل فمن المستقبح إباحتها. فلو قيل لك أجيبي، أو مثلا كيف ترجحين قول الجمهور على قول علي رضي الله عنه؟ نقول من وجهين. الوجه الأول أن قوله تعالى اللاتي في حجوركم هذا قيد أغلبي وهو إخبار بالواقع، والقيد الأغلبي لا أثر له في الحكم. الثاني أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر ذلك للتنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، قال ثم هذا القيد. هذا الوجه الثاني، الوجه الأول التنبيه على الحكمة، والوجه الثاني ثم هذا القيد إنما هو بحسب الغالب، فإن غالب الربائب تكون في حجر زوج الأم، والقيد الأغلبي لا أثر له في الحكم. القيد الأغلبي لا أثر له في الحكم. الحكم الخامس الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام. الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام. الأول شروط فاسدة مفسدة للعقد. هناك شرط فاسد في نفسه وهو مفسد للعقد، فاسد مفسد، كشرط المتعة. المتعة يعني الزواج المؤقت، يقول لها أتزوجك سنة أو شهرين، هذه المتعة، فهذا الشرط فاسد مفسد للعقد ومبطل للعقد. وكذلك الشغار، نكاح الشغار وهو نكاح المقايضة، يقول الرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك مقايضة بدون مهر، فهذا الشرط أيضا شرط باطل مبطل. الثالث التحليل. التحليل يقول له تتزوج المرأة لتحللها، استنفذ عدد مرات الطلاق، والله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيذهب ويأتي بمحلل ويقول له تتزوجها ليلة لتحلها. فهذا المحلل والمحلل له ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شرط فاسد مفسد. فهذه الثلاثة كلها فاسدة مفسدة. فإذا كان العقد مؤقتا نكاح المتع، فهذا هو نكاح المتع وهو محرم بالاتفاق، والشغار هو المقايضة بالنساء، يزوج الرجل ابنته لإنسان على أن يزوجه هذا الآخر ابنته ولا مهر بينهما. والتحليل يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا من أجل أن يحلها للأول، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، التيس المستعار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيهما لعن الله المحلل والمحلل له. فهذه الشروط كلها فاسدة مفسدة للعقد، فهذا النوع الأول من الشروط. النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة غير مفسدة، يعني هي في نفسها فاسدة ولكنها لا تفسد العقد. طيب إذا كانت فاسدة ولا تفسد العقد فإيش الحل؟ نقول من اشترطها فهي لاغية والعقد صحيح، من اشترطها فهي لاغية والعقد صحيح، فهي فاسدة ولكنها غير مفسدة. وهي كل شرط خالف الشرع ولم يكن مفسدا عندكم، ولم يكن هذا خطأ، ولم يكن مفسدا للعقد. فإذا نحن عرفنا الشروط الفاسدة المفسدة. طيب كل شرط خالف الشرع ولم يكن مفسدا هو فاسد، طالما خالف الشرع إذن هو فاسد ولكنه ليس مفسدا. مثل إيش؟ أن تشترط عليه عدم تعدد الزوجات، هذا شرط باطل، فيمكن أن يعطيها هذا الشرط ثم لا يعمل به بعد ذلك لأنه شرط فاسد لاغ وهو غير مفسد للعقد، أن تشترط عليه عدم تعدد الزوجات. أو يشترط ألا نفقة عليه، لأن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم نفقتهن، نفقتهن وكسوتهن، فهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لو اشترط ألا نفقة عليه كما في زواج المسيار فهذا شرط لاغ، فإذا تزوجها مسيارا فبمجرد العقد لها أن تذهب إلى المحكمة وتطالبه بالنفقة. يقول أنا اشترطت عليها ألا أنه ليس عليها نفقة الحكم، نقول هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد، فيبطل الشرط وصح العقد. النوع الثالث أو القسم الثالث من الشروط شروط صحيحة. نعم. طيب بالنسبة للقسم الثاني نحن ما أجبنا، قلنا شروط فاسدة غير مفسدة، نكتب بعد الشرح الممتع 1290 نكتب هذه الجملة فيبطل الشرط ويصح العقد، لا بد من إضافة هذا لأن هذا بيان لحكم هذا القسم. القسم الأول بينا حكمه والقسم الثالث بينا حكمه، لكن القسم الثاني ما ذكرنا حكمه، فنكتب بعد الرقم 190 نقول فيبطل الشرط ويصح العقد. القسم الثالث شروط صحيحة وهي ما سوى ذلك، وهي ما سوى ذلك، مثلا مثل أن تشترط المرأة على الزوج أن لا يسافر بها، هذا شرط صحيح، فهذا النوع لا بد من الوفاء به، هذا النوع لا بد من الوفاء به، شروط صحيحة وهي ما سوى ذلك. نضيف أيضا جملة نقول فهذا القسم يجب الوفاء به، فهذا القسم يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. فأحق الشروط شروط النكاح، إذا اشترط الرجل على المرأة شرطا أو اشترطت المرأة على الرجل شرطا فلا بد، نعم، وكان هذا الشرط ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني فهذا لا بد من الوفاء به، فشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. السادس، ولا يجوز الخطبة على خطبة الغير حتى يدع أو يأذن. خطب رجل امرأة ورضوا به ووافقوا عليه، لا يجوز لإنسان آخر أن يأتي ويخطب على خطبته، وذلك بعد أن يرضوا به. فإذا عرض نفسه فلم يجب فيجوز الخطبة على خطبته. السابع، ولا يحل النكاح إلا بولي، فإنه شرط من شروط صحة النكاح. هذا من شروط صحة النكاح، الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا هو الصحيح عليه الجمهور خلافا للأحناف. فأبو حنيفة رحمه الله ليس عنده الولي يعني شرطا في صحة النكاح، وهو قول مرجوح، قول ضعيف جدا. لماذا كان الولي شرطا في صحة النكاح؟ لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة العقل، فلا تحسن الاختيار، فإذا تركت تزوج نفسها فلربما أدخلت العار على أهلها. صحيح هم ناس من قوم كذا، ناس شرفاء، وهي تذهب تتزوج بإنسان وضيع لا يناسب هذه العائلة، فتدلب العار على أهلها. فهذا من حقهم، من حقهم أن لا يجلب عليهم عار. فمن أجل هذا كان الولي شرطا في صحة النكاح. هذا سبب. سبب آخر وأيضا، فهذا سؤال، لماذا كان الولي، لماذا كان الولي شرطا في صحة النكاح؟ الجواب الأول، ربما أدخلت العار على أهلها بسوء الاختيار. الثاني، وأيضا لو جاز النكاح بغير ولي لانتشر الزنا، بأن تمكن البنت رجلا من نفسها ثم إذا قيل لها في ذلك قالت تزوجته. صحيح تذهب وتزني والعياذ بالله، فإذا قيل لها ما هذا يقال فتقول تزوجته، فزوجت نفسها. الحكم الثامن، ولا تزوج امرأة بكرا أو ثيبا. نعم، ولا تزوج امرأة، لا تزوج امرأة بكرا أو ثيبا إلا بإذنها الصريح أو الإشاري. فلا بد من الإذن سواء كانت بكرا أو ثيبا. الثيب تصرح، والبكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها سكوتها، فلا بد من الإذن الصريح أو الإشاري. وهذا مما يبين عناية الإسلام بالمرأة، فهي لا تزوج رغما عنها وإنما باختيارها. بل رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحا لما أعلنت البنت أو المرأة عدم رضاها. لكن الثيب أحق بالإذن من البكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، أحق بالإذن، لكن لا يعني أنها أحق بالإذن أنها تزوج نفسها. نتنبه لهذا، هي أحق بالإذن لكن لا تزوج نفسها. طيب، إذا وليها منعها، منع الثيب، والرجل المتقدم إليها كفء، في هذه الحالة لها أن تذهب إلى القاضي، والقاضي يأمر الولي بأن يوافق على الزواج أو يزوج عليه إذا كان الزوج المتقدم لها كفؤا. هذا بالنسبة لي، بالنسبة للثيب، هذا معنى أحق بنفسها. لماذا كانت الثيب أحق بنفسها؟ لأنها جربت الرجال فتعلم مصلحتها، وهذا لا يعني أنها تزوج نفسها بغير ولي، وإنما يعني تأكد حقها في الإذن. وأما الصغيرة طبعا البكر البالغ يعني والثيب معروفة التي تزوجت قبل ذلك، الصغيرة التي لم تبلغ. وأما الصغيرة التي لم تبلغ فلا إذن لها لأنها لا تعرف الإذن، فيمكن للرجل أن يزوج ابنته عندها 5 سنوات يعقد، تم عقد، لكن طبعا لا يدخل عليها إلا إذا بلغت، لا يدخل عليها زوجها إلا إذا بلغت. طيب إذا بلغت هذه البكر ولم ترضى عن هذا الزواج لها ذلك، المهم أن أباها له أن يزوجها وهي صغيرة وهي لا تستأذن لأنها لا تعرف الإذن، فإذا بلغت ولم ترضى بهذا الزواج فلها ذلك. التاسع، والصداق من شروط صحة الزواج. الصداق كما ذكرنا أن الولي من شروط صحة النكاح، فكذلك الصداق، فلا يحل ولا يصح أن يتقدم مثلا رجل لامرأة فيقول أهلها نحن نزوجك مجانا بلا شيء، نقول هذا زواج لا يصح، لا بد من المهر، لا بد من المهر. لماذا لا بد من المهر؟ لا بد من المهر تمييزا للنكاح عن السفاح، سفاح الزنا. السفاح بيكون ما بيكون بفلوس، فتمييزا للنكاح عن السفاح فكان اشتراط الصداق واشتراط الولي واشتراط كمان الإعلان والشهود تمييزا للنكاح عن السفاح، حتى يعرف الناس أن هذا تزوج فلانة، تزوجها زواجا صحيحا. فجعل الصداق من شروط صحة النكاح تمييزا للنكاح عن السفاح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك تمييزا للنكاح عن السفاح. ولو خلى النكاح عن المهر لكان هبة للفرج، عندما يقول له نزوجك مجانا كأنهم وهبوا له يعني فرج المرأة، وهذا ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وهبت، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والسنة تخفيفه وتعجيله، السنة تخفيف الصداق وتعجيله، وإن كان موسرا فأعطاها الشيء الكثير فلا بأس، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فإذا كان الرجل موسرا أعطاها مهر 1,000,000 وزيادة فهذا لا بأس به. ويصح أن يكون العمل مهرا، كمن أجر نفسه موسى عليه السلام كما قال صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على، هذا هو المهر، على أن تأجرني، يعني تعمل عندي، أستأجرك على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين، 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهذا فيه أن المهر استئجار على عمل، أو علم قرآنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أنكحتكها على ما معك من القرآن. وإذا لم يسمى المهر وجب لها مهر المثل إذا دخل بها. نعم، فإذا عقد إنسان على امرأة ولم يسمى لها مهرا، لم يسمى ليس معناه أنه قال لا مهر، نفرق بين هذا وهذا، نتنبه، هذا مواضع أسئلة. هناك فرق بين تزوجها على ألا مهر وتزوجها ولم يسم لها مهرا، لم يسم لها مهرا يعني ما حدد لها مهرا، ما حدد يعني في مهر لكن ما حدده. وإذا لم يسم المهر وجب لها مهر المثل إذا دخل بها، فإن مات عنها قبل الدخول فلها الصداق كاملا، عقد عليها ولم يدخل بها وقد فرض لها صداقا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث، كما أفتى بذلك ابن مسعود ولم يكن يعلم بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاءه رجل من أشجع وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى في ضروع بنت واشق بما أفتيت به، ففرح ابن مسعود فرحا شديدا. الرجل إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فتستحق الصداق وعليها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا في بيان أن الصداق من شروط صحة النكاح، فلا بد لكل مسلم من صداق، قل أو كثر على حسب ما للعلماء في ذلك من التحديد في قليله دون كثير، المهم لا بد سواء كان قليلا أو كثيرا، فإنهم لم يختلفوا في الكثير منه لقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، وفي القياس أن ما يجوز بيعه وهبته والمعاوضة عليه جازت هبته، ما يجوز بيعه وهبته والمعاوضة عليه جازت هبته، إلا أن الله عز وجل خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأفضاعهن، فلو جاءنا صاحب قياس وقال طالما يعني أن الإنسان يمكن أن يهب ماله وأن يهب داره، فما المانع أن تهب المرأة يعني بضعها وفرجها، ما الذي يمنع من هذا؟ فابن عبد البر يقول القياس أن ما يجوز بيعه وهبته والمعاوضة عليه جازت هبته، لكن استثني من هذا أبضاع النساء، إلا أن الله عز وجل خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأمر الله تبارك وتعالى بذلك. العاشر ويستحب افتتاح عقد النكاح بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة وهي خطبة الحاجة في النكاح، وإن كانت تسمى خطبة النكاح لكنها ليست خاصة بالنكاح، فمن كانت له حاجة من كلام أو خطبة أو عقد أو غير ذلك فيبدأ بخطبة الحاجة، لأنها بركة، لتحصل البركة بموافقة السنة، وأوجب هذه الخطبة الظاهرية. وأبو عوانة فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد، فنرى أن الظاهرية وأبا عوانة أوجبوا خطبة الحاجة. الحادي عشر والأخير إذا تزوج الرجل زوجة جديدة فإن كانت ثيبا يعني الجديدة ثيب أقام عندها ثلاثا يخصها بها ثم يقسم لبقية الزوجات، وإن كانت بكرا يعني الزوجة الجديدة بكر أقام عندها سبعا يخصها بها ثم يقسم، وإن اختارت الثيب التسبيع، لو الثيب قالت سبع لي يعني مثل البكر، وإن اختارت الثيب التسبيع سبع لها لكن يسبع لبقية نسائه أيضا، فيبقى عندها سبعة ويبقى عند بقية زوجاته كل واحدة سبعة. ونقف عند هذا الموضع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأستعين الله عز وجل وأستغفره على الجواب. تقول سائلة امرأة نصرانية من ألمانيا جاءت لبلد عربي للدراسة وتعرفت على شاب مسلم وتزوجته بعقد وشهود لكن بدون ولي، فما حكم زواجها وماذا على الزوج بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا، هذا بقية الحديث، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فأنا ما أدري هل هذه ذهبت إلى المحكمة وتزوجت في المحكمة أم ماذا؟ إذا ما كانت ذهبت إلى المحكمة فإذا تذهب إلى المحكمة ويتم تسجيل العقد هناك. سؤال آخر، هل يشترط في الرضاعة أن تكون الرضعة، أن تكون المرضعة مسلمة؟ ما يشترط أن تكون مسلمة على ما يظهر لي والله أعلم. تقول وهل لها أجرة؟ نعم، أجرة الرضاعة معروفة بحسب العرف. تقول هل للمرأة أن تبول قائمة لمرض وقد نصحتها الطبيبة بذلك؟ إذا نصحتها الطبيبة بذلك فلها ذلك، ولكنها تحسن التطهر. تقول رجل تزوج امرأة ثم طلقها، هل لهذه المرأة أن تسلم على أب الرجل بعد الطلاق؟ نحن ذكرنا هذه حليلة الإبن، هذه تحرم بمجرد العقد عليها، بمجرد العقد عليها صارت محرمة. زوجة الإبن بمجرد العقد تصير محرمة على أب أو على والد الزوج، محرمة تحريما مؤبدا سواء بقيت معه أو طلقها. تقول إذا طلقت المرأة فأبو الزوج يكون محرما لها مؤبد؟ سبق الجواب. تقول قلتم أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها أن لا يعدد الزوجات فإنه يقبل لكن لا يعمل بهذا الشرط، ولكن كيف لا يعمل بهذا الشرط وقد وافق عليه والمسلمون عند شروطهم؟ فكيف ينقض هذا الشرط وقد وافق عليه من قبل؟ علم الجواب، لأن الشرط المفسد، نعم الشرط الفاسد، إذا كان لا بد من إعطائه فيعطيه لكن لا يعمل به، هذه من القواعد. ولا يقال في هذه الحالة أن هذا رجل لا يفي بالعهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح لنا هذا. يعني مثلا إنسان جاء وقال أبيعك هذه السلعة بشرط كذا وكذا، وهذا الشرط مخالف للشرع، مخالف للشرع، وهو لا يبيعك السلعة إلا إذا أعطيتيه هذا الشرط، وأنت بحاجة إلى هذه السلعة، والرجل متعنت، ففي مثل هذه الحالة يعطى الشرط ثم ينقض بعد ذلك ولا يعمل به. الدليل على ذلك قصة بريرة. ما هي قصة بريرة؟ قصة بريرة، بريرة كانت أمة عند أهلها، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها مالا من أجل أن تعتق، فوافقت عائشة وقالت لبريرة الولاء يكون لي، أنا أعطيك المال لتعتقي لكن الولاء يكون لي. إيش معنى الولاء؟ الولاء يعني بريرة هذه مثلا لو جمعت بعد ذلك ملايين الملايين من الأموال ثم ماتت وليس لها وارث، ليس لها وارث من نسبها، فتكون عائشة أولى الناس بها ترثها، هذا معنى أنا الولاء لي.
فذهبت بريرة إلى أهلها وقصت عليهم ما قالت عائشة، قالوا لا، الولاء لنا. طيب، الشارع له تشوف إلى العتق، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها مصرون على أن يكون الولاء لهم، يريدون أن يشترطوا هذا الشرط المخالف للشرع، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ قال لها اشترطي لهم الولاء، اعطيهم هذا الشرط. فأعطتهم هذا الشرط، قالت الولاء لكم. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأبطل هذا الشرط، فقال كتاب الله حق، أو كتاب الله أوثق، نعم كتاب الله حق وحكم الله أوثق، والولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، مع أن عائشة رضي الله عنها أعطتهم هذا الشرط. تقول امرأة تقيم في بلد أجنبي وحدها فأرادت أن تتزوج من شخص مسلم، وكان والدها يعلم بهذا الزواج وموافق، لكن يوم عقد النكاح مرض الوالد ولم ينطق بصيغة زوجتك ابنتي، فتزوجت المرأة بدون حضور ولي أمرها، فهل هذا الزواج صحيح؟ كان يمكن للزوجة أن يوكل من، نعم كان يمكن للولي أن يوكل من يقوم مقامه، لكن طالما أنه يعني موافق وعلمت يعني موافقته، أنا ما أدري الآن يعني بعدما مرض يعني هل يعني عافاه الله الآن أم ماذا، يعني يمكن بعد مرضه أن يعني يعيد هذا مرة أخرى من أجل الاطمئنان. تقول هل من شروط النكاح قبول أم الزوج أو الزوجة؟ الأم لا دخل لها في هذا. تقول لماذا لا نقول في اشتراط الزوجة على زوجها ألا يعدد، أن هذا شرط صحيح، لأن التعدد مباح وليس بواجب، وإنما قد لا يلزمه الإمضاء لحاجته للتعدد. الإشكال أنها تمنع الإباحة هذه عندما تقول بشرط لا تعدد، فهي تمنع الإباحة، فهي مخالفة لكتاب الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.